الإفساد الصهيوني يمعن في الإرهاب والتعذيب والقتل، وشرف الشعب المسلم يداس بالحذاء الأمريكي بكرة وأصيلة. أما الجيش فكانت مهمته صيانة المكتسبات الاستعمارية في المنطقة الخليجية برمتها، فهو عامل تهديد لكل من يوجه نقدا أو لوما لأعداء الإنسانية من دول الاستعمار. عيون النظام الإمبراطوري تحيي الليالي والنهارات في ملاحقة العلماء والمتدينين بشكل خاص للقضاء عليهم، لأن الشاه وزبانيته وأسياده كلهم بلا استثناء كانوا على يقين تام من أن الإسلام هو العقبة الوحيدة التي تهدد مصالحهم وتبدد مظالمهم. ولذلك كان التركيز على العلماء والسائرين في خطهم يعني انطفاء أمان أمة بأسرها وانهياراً ما بعده من انهيار في جسم هذا الشعب الذي يسرع بما تبقى عنده من قيم ومعاني نحو الزوال. وكان قائد المستضعفين وأمل المعذبين يعايش هذه الظروف الرهيبة ويعيشها، ويرى أن السكوت على وحشية النظام جريمة أخرى ترتكب بحق الإسلام والمسلمين، جريمة لا تقل بشاعة عن كل ألوان الظلم والبطش والقمع والقهر والاستعباد والإذلال التي يمارسها الحكام الجفاة الغلاظ. وهكذا راح حسين العصر يعمل على كل صعيد متحديا جبروت الطغاة بحكمة وشجاعة وأناة وصبر وإيمان راسخ بقهر أعداء الله والإنسانية، متحملا في سبيل الحق ما تنوء به العصبة أولو القوة والبأس. أيها الإخوة الأكارم، حتى نلتقي معكم في موعد آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة الدم ودم الرسالة.
بريق الكلام.
من جالس أهل الإيمان والفكر فاز في الدنيا والآخرة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول. Oh.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي عليه السلام:
وأستعينه على مداحر الشيطان ومزاجره، والاعتصام من حبائله ومخاتله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ونجيبه وصفوته، لا يوازى فضله ولا يجبر فقده. أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة والجهالة الغالبة والجفوة الجافية، والناس يستحلون الحريم ويستذلون الحكيم، يحيون على فترة ويموتون على كفرة.
مستمعين الأكارم، مداحر الشيطان الأمور التي بها يطرد، ومزاجره التي بها يزجر. وقد شبه الشيطان بالكلب الذي يطلبك فتزجره عنك، والمراد من كلامه عليه السلام: استعن بالله عليه وقدم الأعمال الصالحة التي بها يدحر ويزجر. وحبائله مصائده، ومخاتله أي مكائده، والمراد الطرق التي يغوي بها الناس ويضلهم، والجفوة الجافية أي القسوة الشديدة. ويستحلون الحريم أي يستحلون المحرمات، ويستذلون الحكيم أي يذلون العلماء، ويحيون على فترة وهي المدة التي بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وهي فترة الجاهلية، حيث رجع فيها الناس إلى الغاية في الجهل لعبادتهم الأصنام. أيها الأفاضل، نستمر بالاستماع لكلمات أمير المؤمنين علي عليه السلام النورانية، حيث يقول:
ثم إنكم معشر العرب أغراض بلايا قد اقتربت، فاتقوا سكرات النعمة، واحذروا بوائق النقمة، وتثبتوا في قتام العشوة وعوجاج الفتنة.
مستمعين الأكارم، أغراض بلايا قد اقتربت، الغرض هو الهدف الذي يرمي إليه، والمعنى أنتم مستهدفون لبلاء اقترب أوانه، فاتقوا سكرات النعمة. وهنا أعزائنا المستمعين تحذير بليغ وبديع من الإمام عليه السلام، حيث إن تتابع النعم ينسي الآخرة ويلهي عنها، فحذرهم من زوالها. والبوائق الدواهي، وتثبتوا في قتام العشوة، القتام أي الغبار، والعشوة ركوب الأمر على غير هدى. والمراد ينبغي للمسلم أن يتثبت سلامة الطريق قبل سلوكها. قبل الوداع مستمعينا الأكارم، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع للمقطع الأول من كلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي ورد في بداية البرنامج، حيث قال:
وأستعينه على مداحر الشيطان ومزاجره والاعتصام من حبائله ومخاتله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ونجيبه وصفوته، لا يوازى فضله ولا يجبر فقده. أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة والجهالة الغالبة والجفوة الجافية، والناس يستحلون الحريم ويستذلون الحكيم، يحيون على فترة ويموتون على كفرة.
في الختام أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرأس القطيع مجروح الجبين، للشيب الخضيب، للخد التريب، للجسم السليم، صحنا وحسين.
حسين 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 يا حسين، حسين 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 يا حسين.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
سفينة النجاة،
سفينة النجاة.
جزاء الدينار، روي عن الإمام علي عليه السلام: فليعمل العامل منكم في أيام مهله قبل إرهاق أجله، وفي فراغه قبل أوان شغله، وفي متنفسه قبل أن يؤخذ بكظمه. عن أبي سعيد الخدري قال: أصبح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ذات يوم ساغبا، فقال: يا فاطمة، هل عندك شيء تغدينيه؟ قالت: لا، والذي كرم أبي بالنبوة وأكرمك بالوصية، ما أصبح الغداة عندي شيء، وما كان شيء طعمناه منذ يومين إلا شيئا كنت آثرك به على نفسي وعلى ابني هذين الحسن والحسين. فقال الإمام علي عليه السلام: يا فاطمة، ألا كنت أعلمتني فأبغيكم شيئا؟ فقالت عليه السلام: يا أبا الحسن، إني لأستحي من إلهي أن أكلف نفسك ما لا تقدر عليه. فخرج الإمام علي عليه السلام من عندها واثقا بالله بحسن الظن، فاستقرض دينارا، فبينا كان يريد أن يبتاع لعياله ما يصلحهم، فتعرض له المقداد بن الأسود في يوم شديد الحر قد لوحته الشمس من فوقه وآذته من تحته، فلما رآه الإمام عليه السلام أنكر شأنه، فقال: يا مقداد، ما أزعجك في هذه الساعة؟ قال: يا أبا الحسن، خل سبيلي ولا تسألني عما ورائي. فقال الإمام عليه السلام: يا أخي، إنه لا يسعني أن تجاوزني حتى أعلم علمك. فقال المقداد: يا أبا الحسن، رغبة إلى الله وإليك أن تخلي سبيلي ولا تكشفني عن حالي. فقال الإمام عليه السلام: يا أخي، إنه لا يسعك أن تكتمني حالك. فقال المقداد: يا أبا الحسن، أما إذا أبيت فوالذي أكرم محمدا بالنبوة وأكرمك بالوصية قد تركت عيالي يتضورون جوعا، فلما سمعت بكاء العيال لم تحملني الأرض. فانهملت عينا الإمام بالبكاء حتى بلت دمعته لحيته، فقال له: أحلف بالذي حلفت، ما أزعجني إلا الذي أزعجك، فقد استقرضت دينارا وقد آثرتك على نفسي. فدفع الدينار إليه وذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى فيه خلف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولما قضيت الصلاة التفت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للإمام عليه السلام قائلا: يا أبا الحسن، هل عندك شيء من الطعام فنميل معك؟ فمكث الإمام عليه السلام مطرقا حياء من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام تكرما له واصطحبه لداره، فوجد فاطمة الزهراء عليها السلام في مصلاها قد قضت صلاتها، سلمت على أبيها ثم هيأت الطعام. فقال الإمام عليه السلام: يا فاطمة، أنى لك هذا الطعام الذي لم أنظر إلى مثل لونه قط، ولم أشم مثل ريحه قط، ولم آكل أطيب منه. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يضع كفه بين كتفي الإمام عليه السلام: يا علي، هذا الطعام بدل دينارك، وهذا جزاء دينارك من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
ملحمة عاشور وبهاي الفوادي ضج صوت المنادي، دستورك لكل حور يضل دستور، تعشق ذبيحها بمذبحك للحور، وتبوس الايادي قبلات الهنادي. الله اعلاك سرين العين يا ان شاء مولاك ان تحيي ذكرايا، والنخبة الانقى للعروة الوثقى في كربلاء تبقى رمزا لفحوى. غدت تتناحر النيات، أحياء الضمير تقابل الأموات، وشفوف المناية تومي على البراية، ينباب المخيم جلجلت الأصوات، للكلفات إحنا يا أبو الكلفات صفينا النوايا بغربة للضحايا. يا أيها المولى والله ولا بالأنفس الأغلى حبا فدينا، كن واثقا فينا لا شيء يثنينا، فالله حامينا لا رب إلا. تقلها بشريب أكرام مخلوقين إلكم صفوة الخدام، من هاي الخدامة مصدر كل كرامة، خل جفنك يغمض وبأمان ينام، بيوت الله ذني ما نشوف خيام، خل تخفى بسلامة نسوان الإمام. يا شبلة الليثي يا عطر ذكرى، لا أول الغيث وصف الصبح مجرى في مطلع الفجر من غيمة النحر مع الوفا يجري سعدا لسقيا
بالسمع والطاعة عهد على الدايا الساعة الساعة يا صفوة الله
تربات الصميدة يا اخت عباس واحدنا اخوة ومرجلة واحساس والخاطر حبيبك ما يهمش يصيبه تاج انتو زينب واحنا صيرنا الراس كنز الباري انتو واحنا ليه حراس ترعج هالكتيبة بالساعة الرهيبة لو جاءنا الموت اهلا بالوقيا يعلو لنا صوتو يا محيا انشودة القلب في مسرح الحرب بالطعن والضرب الحال والآه
السمع والطاعة عهد على الدايا الساعة الساعة يا صفوة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ثورة الحسين عليه السلام قراءة في الخلفيات القسم الثالث بسم الله الرحمن الرحيم إخوة العقيدة سلام عليكم ورحمة من الله وبركات ما زلنا معكم في قراءتنا الجديدة عن خلفيات الثورة الحسينية العظيمة لنطلع على الأسباب والأعماق التي دعت الإمام الحسين عليه السلام للقيام بنهضته ضد الحكم المستبد والمنحرف ليزيد الكفر والفسوق وقد ذكرنا في قسم مضى أن معاوية والي الشام كان قد اتخذ خطوات كبيرة من أجل أن يتسع الانحراف ويبتعد المسلمون عن الإسلام ومفاهيمه الكريمة أملا في العودة إلى الجاهلية التي أطرت كل الإجراءات التي جاءت على يد السلطة زمن والي الشام ومن بعده ابنه يزيد واسمحوا لنا أيها الإخوة لنستكمل بحثنا معكم عن هذه الخلفيات حتى نأتي إلى توضيح الحقائق جميعا ولنساهم في كتابة تاريخ النهضة الحسينية كما أراده الإمام الحسين عليه السلام وكما كانت ظروف هذه النهضة والملحمة التاريخية التي سطرها الإمام الحسين عليه السلام وصحابته وأهل بيته الأبرار على أرض كربلاء أيها الأعزاء وبعد مخاض عسير مرت به الأمة والتجربة الإسلامية شهدت عاصمة الدولة الإسلامية المدينة المنورة في أواخر أيام الخليفة الثالث شهدت انتفاضة شعبية عارمة شارك فيها المصريون والعراقيون شجبا للانحراف السياسي والفساد الاجتماعي وسوء التوزيع للثروة الذي عاش المسلمون تحت وطأتها في عهد الخليفة المذكور الذي ساس الناس من خلال ولاة فسقة طغاة من آل أمية ساموا المستضعفين الخسف وسلطوا عليهم العذاب والحرمان وقد كان من نتائج الانتفاضة الشعبية الإسلامية في المدينة المنورة الإجهاز على الحكم وإجماع الأمة على بيعة علي بن أبي طالب عليه السلام، شعورا من الأمة بجدارته على حل مشاكلها القاسية التي عانت منها. وما أن تبوأ الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام موقعه الطبيعي في الأمة، إلا وصار الشام مصدر قلق دائم له، عرض الأمة بكاملها إلى فقدان كثير من طاقاتها المتاحة للبناء والنهضة، وهو أمر يكاد يكون طبيعيا. فرواد الحركة التحريفية يعلمون أن تبوأ علي عليه السلام لهذا المركز الحساس في مسيرة الأمة سيمكن الرسالة من كافة الطاقات والإمكانات الكفيلة بإنهاء حالة الشذوذ والتلاعب على خط الرسالة الإلهية من قبل كافة القوى النفعية والوصولية. فلقد بات من المؤكد لدى قوى الانحراف أن استتباب الأمن في الدولة الإسلامية والتفاف الجماهير حول الإمام القائد علي بن أبي طالب عليهما السلام كفيلان بتصفية أعداء الرسالة وإنهاء دورهم التآمري. وهنا أيها الأعزاء، لا بد من تحرك فوري محموم من جانب تلك القوى لتدارك الموقف قبل أن يفلت الزمام من أيديها، وقبل أن يجسد أمير المؤمنين عليه السلام خطته الإصلاحية عدالة وإنصافا وهدى، تلك الخطة التي من شأنها أن تعيد للأمة صورة التجربة الإسلامية الأصيلة التي أشرف على قيادتها محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر الذي يربط جماهير الأمة العريضة بقيادتها المبدئية التي يمثلها الإمام ربطا مصيريا. وهكذا بدأت فلول النفعيين بالتحرك داخل المعسكر الإسلامي ذاته، وبتحريض من بعض رؤوس قوى ما بعد الفتح من قبيل معاوية ومروان بن الحكم، اللذين بذلا مساعيهما لإقناع بعض العناصر ذات السابقية في الإسلام للخروج على الإمام علي عليه السلام. وقد تمكنت من بلوغ هدفها الذي استهدف إشغال الحكومة الشرعية المركزية داخليا، ليكون الشام مركز الحركة الانفصالية في مأمن من حملة التصفية المتوقعة لرؤوس الحركة التحريفية. وهكذا وقعت معركة الجمل في البصرة، وراح ضحيتها الآلاف من المسلمين كنتيجة لا بد منها للمؤامرة التي حاك خيوطها ابن أبي سفيان والنفعيون الحريصون على مصالحهم الشخصية. وما أن نفض الإمام يديه من القتال في البصرة حتى وجه بالتحرك العسكري الواسع الذي قاده معاوية من الشام، والذي نجم عنه التحام دموي بين المعسكرين انتهى بالتحكيم الذي كان هو الآخر ثمرة تآمر غادر لم يع الغالبية من جيش الإمام علي عليه السلام أبعاده، في حين بذل الإمام عليه السلام جهودا مضنية لإقناع الغوغاء بما وراء الدعوة المشبوهة للتحكيم، ولكن دون جدوى. وقد أسفر التحكيم فعلا عن الإعلان عن خلع الإمام الشرعي للمسلمين وتثبيت رأس قوى التحريف معاوية بديلا في إدارة دفة الأمور. إخوتنا الكرام، وعقيب هذه العملية النكراء أعلنت بعض قطاعات الجيش المركزي جيش الإمام علي عليه السلام عن رفضها لفكرة التحكيم، متهمة قيادة الإمام علي عليه السلام باللا حزم في وقت كان الإمام قد اضطر إلى التحكيم نزولا عند إلحاح الغالبية من جيشه وبضمنهم المنشقون الجدد. وقد صار الإمام مضطرا إلى إعلان الحرب على المنشقين الذين لجأوا إلى أسلوب أهوج في معاملة المسلمين المقتنعين بإمامة علي أمير المؤمنين عليه السلام، فكانت معركة النهروان التي تمخضت عن إبادة شاملة لفلول المنشقين. وفي هذا الظرف الدقيق الذي تمر به التجربة الإسلامية وحيث يعد إمام المسلمين عدته لمقارعة تيار التحريف في الشام، يتعرض الإمام علي عليه السلام إلى حادث الاغتيال المشؤوم بواسطة شقي سماه بعض المؤرخين خارجية وسماه آخرون أموية. وهكذا أيها الأحبة غاب أمير المؤمنين عن دنيا المسلمين قبل أن يحقق مهامه الأساسية في تصفية المحرفين للرسالة من تيار ما بعد الفتح، مما يدفع باتجاه حاجة الأمة إلى إصلاح أمورها. وسنتحدث عن ذلك وعن صلح الإمام الحسن عليه السلام قائد الأمة بعد أبيه في حلقتنا القادمة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم أطيب تحية، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد نماذج إيرانية. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. أعزائنا المستمعين، استمعنا في الحلقة الماضية إلى الجزء الأول من قصة كنا ثلاثة للكاتب الإيراني داود غفار زادجان، الكاتب الملتزم الذي بدأ عمله بعد انتصار الثورة الإسلامية. وطلعنا في الجزء الأول من القصة عن هاجس إنساني يؤنب ضمير مدير مدرسة قروية ومعلمين فيها بعد أن تركوا كلبا وفيا لهم يحميهم في الليالي وهم في مدرستهم النائية عن القرية، يحميهم من الذئاب واللصوص. كما اطلعنا عن مخاوف قروية خرافية اللون تحذر المعلمين والمدير من الذهاب إلى غابة قرب القرية. الغابة التي يصفها راوي القصة وهو المدير بالذات بأنها ملاذهم الوحيد في ساعات الفراغ. أعزائنا المستمعين، نستمع إلى الجزء الثاني من قصة كنا ثلاثة لنواصل الحديث فيها، وكاتبها داود غفار زادجان. طبعا قبل أن نستمع إلى الجزء الثاني نرحب بضيفنا في الأستوديو السيد فرزدق الأسدي المترجم والخبير بالأدب الفارسي المعاصر. سيدي أهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وجميع المستمعين.
شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور لنستمع إلى الجزء الثاني من قصة كنا ثلاثة.
Thank you.
كنا ثلاثة، الجزء الثاني. حينما يقادر الأطفال المدرسة وقت الغروب، يدس داد الخبز في جيوبه ويمشي إلى آخر المقبرة، يقف هناك ويصفر إلى أن يأتي الكلب، فيرمي له الخبز قطعة قطعة، يلتقفها في الهواء وينظر دائما إلى جيوب دادا ويديه ويتبعه. أمير هو الذي خطر بباله أن يدخل الكلب إلى ممر المدرسة، فصار الكلب يقف خلف النافذة حين نتعشى، ينظر إلينا ويلحس أطراف فمه، وإذ يلتقط عظما من يد فيضي ينصرف ولا يعود إلا في غروب اليوم التالي. وما كدنا ننام حتى سمعنا صوتا من الخارج، فمد أمير يده نحو المصباح اليدوي فمنعناه، وتقدمنا نحو النافذة لنسمع رجلين وقفا يتكلمان بجوار الوادي. كان بأيدينا خنجر وفأس وهراوة، وقد فتحنا النافذة قليلا حذرا من أن يرونا. أردنا أن يخالوا المدرسة خالية. علمنا أنهم ثلاثة، وأن الثالث استدبر مجرى الرياح ووقف يقضي حاجته. الرياح تأتينا بأصوات الرجال الثلاثة، يتساءلون هل يستطيعون سرقة قطيع من هذه القرية أو لا؟ يتحدثون بصوت عال ودون مبالاة، كنا نراهم في ضوء القمر، يعتمرون قبعات وبرية وفي أحزمتهم قامات طويلة، هراوتهم طويلة ذات مسامير، الضخم منهم لف حبلا غليظا على عنقه وكتفه. قالوا إن سكان هذه القرية لجوجون وسوف يتبعوننا ويفتكون بنا. قال أحدهم إنه جائع وأراد أن يهبط الوادي عسى أن يجدوا بقرة أو خروفا تائها. انحدروا نحو الوادي في ضوء القمر، وبقيت أنفاسنا محبوسة في الصدور. في غروب اليوم التالي استدرج دادا الكلب إلى ممر المدرسة وأقفل الباب. نام الكلب حتى الصباح، ونمنا نحن نوما هادئا. وفي الصباح جاءنا أحد الأولاد بخبز ولبن رائب وقرع الباب، فترامى نباح الكلب في الصفوف الفارغة وملأ قلوبنا رعبا، وها هو ذا الآن خلف الباب المغلق مكشرا عن أنيابه وينبح بغضب. علم أننا خدعناه فراح يهددنا. قدم مردان من المقبرة وشم الكلب رائحته، فاشتد غضبه وود لو هجم على وجوهنا وشوهها. كنا نتصبب عرقا، ماذا نقول إذا رآنا الأولاد أدخلنا الكلب إلى الممر من خوفنا، وها هو ذا الكلب يمنعنا الآن من الخروج. وصل مردان ومعه جماعة من الأولاد تجمعوا خلف النافذة وضحكوا منا، وصوت الكلب يدوي في الممر الفارغ. أشار مردان ففتحنا النافذة، فدخل وفتح الباب للكلب وأخرجه وركله مرتين أو ثلاثة، فعوى ووضع ذنبه بين رجليه. نسجنا الذرائع أياما وقلنا أن الكلب دخل المدرسة بنفسه خوفا من الذئاب. الطلاب كانوا يستمعون أقاصيصنا بنظرات ذا مغزى، والكلب تعود أن يبيت معنا، فعدنا ننام بفراغ بال. نعلم حينما ينبح أن إنسانا أو موجودا غير مرغوب فيه يدور في تلك الأنحاء، ننهض بكل رباطة جأش ونسلط ضوء المصباح اليدوي على الخارج، نبحث به في الظلام فإذا تحرك ظل بجانب صخرة نبقى نراقب ذلك المكان حتى الصباح، ونروي ظنوننا واحتمالاتنا بأصوات خافتة. كنا أكثر مرحا في الشتاء، نجلس القرفصاء حول المدفأ ونعلم أن في الممر من يحرسنا. لم نعد مضطرين لقضاء حاجاتنا وقت الغروب، ولم يعد أمير بحاجة إلى قنينته الصفراء. المرحاض بعيد عن المدرسة على حافة الهاوية تماما، تحيط به صخور كبيرة، فلا نقصده ليلا عند الثلوج خوفا من الذئاب، وفي الخريف خوفا من اللصوص. والآن نذهب ثلاثتنا إلى المرحاض وبأيدينا الهروات والفانوس والمصباح اليدوي، ونقضي حاجاتنا بكل طمأنينة، فالكلب معنا يقفز على صخرة وينبح باتجاه الغابة. عواصف الثلج في المساء لا ترحم. أطال دادا التصفير، لكن الكلب لم يدخل المدرسة. هطلت ثلوج كثيفة منذ الصباح، ولم يستطع الأولاد الوصول إلى المدرسة. جاءنا مردان بخبز ولبن رائب، والكلب ينبح باتجاه الغابة المكتسية ببياض الثلج، وأطراف الأغصان تتكسر تحت الأوزار البيضاء. عند الغروب ألقى فيضي المقلاع في عنق الكلب وجررناه. غرز أظافره في الثلوج ورفض اتباعنا. تعشينا وآذاننا طافحة بنباحه وصفير الرياح. عند منتصف الليل ألقينا أغطيتنا على أكتافنا ولعبنا الورق، واشتد نباح الكلب ثم انقطع للحظة وعاد شديدا مفزعا. حين أنزل أمير النور رأينا ظلالنا على الجدار، وسمعنا الكلب يخرمش الباب ويعوي. نهضنا بسرعة وأخذنا مصابيحنا وهرواتنا وركضنا إلى الممر خلف النافذة. ما رأيناه أذهلنا، إنها ظلال سوداء تتحرك على الثلوج. لاحظنا أنها أضخم من الكلب بحجم الحمار الصغير. وقفت متحدية، أحدها وقف وقفة المترصد والآخر راح يتقدم، غيرها يلهث بفم مفتوح. تصورناها كلاب قطعان أزعجها البرد، ثم لاحظنا بريق عيونها فارتعدت فرائصنا. حاصرت الكلب من ثلاث جهات وهو يخرمش الباب وفي صوته شيء مزعج. سلطنا أضواء مصابيحنا بقوة وبدأنا نصرخ. كانت مسعورة لا تخاف منا ولا من أضواء مصابيحنا وهرواتنا خلف النافذة. هجمت ثلاثتها في لحظة واحدة، فانقلبنا إلى وسط الغرفة ورحنا نكدس المنضدة وباقي الأثاث خلف الباب والنافذة. صوت الكلب صار عنيفا متوحشا وهو يبتعد. كنا نحكم الأكداس الدفاعية خلف الباب والنافذة، ثم قللنا نور الفانوس لكي لا يرى بعضنا بعضا.
نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مستمعين الكرام تتابعون معنا هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد نماذج إيرانية. أعود إلى ضيف الكريم في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي. سيدي، في الحلقة الماضية تكلمنا عن الكاتب غفار زادقان، ولكن للأسف لم يسعفنا الوقت في تلك الحلقة للحديث أكثر عن القصة بذاتها.
نعم.
ماذا عن مضمون قصة كنا ثلاثة وشكلها؟
نعم، القصة يعني طبعا هي ليست من النوع الذي يتتبعها القارئ لكي يرى ماذا سيحدث بعد، وبهذا فهي ليست قصة كلاسيكية، بل الشوق لتتبع القصة في نفسية القارئ هو ناتج عن الفضول الذي أثاره فيه غفار زادقان أو الكاتب للولوج إلى الدوافع التي أدت إلى هكذا نتيجة، أو إلى كيفية تجالس وتوالي هذه الدوافع، وهذا هو بالضبط ما يكون شكلية قصة كنا ثلاثة. القصة بالطبع لا تخاتل القارئ أو المستمع، بل هي في غاية الوضوح والعلانية، يعني هي تطرح كل ما فيها منذ أول عباراتها. الحسرة التي تكمن في عبارة أخذوه أمام أعيننا ولم نستطع فعل شيء، والتي أتت في الجمل الأولى طبعا من القصة، هي خلاصة وعصارة وجوهرة ما تريد القصة قوله. وطبعا بعد الإفصاح عن هذا لا يبقى يعني لدى غفار زادقان لكي يجر القارئ خلف ما يريد قوله أداة أخرى سوى إحكام وإتقان التركيبة والعناصر القصصية. لأنه ضحى بالإفصاح عن عنصر الحدث، وهذا طبعا مجازفة، إذ من الممكن أن يخفق غفار زادقان في جر القارئ إلى نهاية القصة بأدوات فنية، بتركيبة أو بشكلية فنية، ولكن بالضبط هذا ما يفعله غفار زادقان وما ينجح فيه. نحن نشعر طبعا وعند قراءة القصة واستماعها بتصعيد ذاتي، بتصعيد داخلي إلى نهاية القصة، يستمر إلى نهاية القصة. حيث تكتمل هناك الأسباب التي تصطف في القصة جملة بعد جملة. القصة تروي مأساة لا نعلم من هو المقصر فيها ومن هو المتضرر. نحن نرى وفي إحدى العبارات أن الكلب هو الذي رفض الدخول إلى المدرسة وبقي متعرضا للذئاب، وهذا سؤال جوهري طبعا لا تجيب عليه القصة، وفي الحقيقة يجب أن لا تجيب عليه، بل ما على القصة هو طرح السؤال، وهذا ديدا الأدب القصصي أو الفن في كثير من الأحوال، يعني أن وظيفة الفن هو أن يضعنا أمام تساؤلات فيما نحن عليه، لكي نعي أنفسنا ونعي ما يدور حولنا، لكي نعي وجود الآخرين من حولنا في الظروف الصعبة، لكي لا نتجاهلهم في يعني بالدرجة الأولى ونستعين بهم في الدرجة الثانية.
ربما نستطيع أن نقول يعني الغموض جزء من هذه القصة،
يعني تقريبا لربما نستطيع القول هذا، أنه ضمن الحبكة التي حتمتها القصة أو حتمتها الأحداث أو الشخصيات. نحن طبعا عندما نتمعن في القصة نرى أن المدير والبقية وبقية طبعا المعلمين سوف يواجهون أيام أكثر عسرة بغياب هذا الكلب. يكفي يعني أن نتصور الليلة التي تلي ذلك الحدث في تلك الغربة طبعا التي ما استطاعوا التطبع معها، وعدم ثقة القرويين بهم. الوحشة في تلك المنطقة النائية البعيدة عن القرية وعن الأدميين، والمعرضة للذئاب والسراق. وبصفتهم متعلمين، غربتهم في مجموعة تميل أو تحوك بنفسها الخرافات في شتاء مرير من حيث العواصف والبرد والصقيع، شتاء يشل الحركة الطبيعية للحياة، كما رأينا أن الأطفال لم يستطيعوا المجيء إلى المدرسة. القصة طبعا مكتظة بالخبرة التي يتزود بها القارئ، خبرة إنسانية تفور من روح قروية تنبع من الأصل القروي الذي يتمتع به غفار زادقان، وكما أشرنا في الحلقة الماضية نحن نرى أن الهاجس الذي تطرحه القصة هو حتى ليس بهاجس مدني. نحن نرى في المعلمين روح قروية شفافة ونزيهة تعتصر ألما، يعني عندما تضطرها الظروف إلى الخيانة بكلب كان سندا لهم وأمانا في غربتهم تلك. الذئاب في الحقيقة لربما لم تنهش الكلب حسب، بل إنها نهشت روح المعلمين وأبقت فيها في هذه الروح جروح لا تندمل، وهم الآن يعني ينعون أنفسهم بسرد ما جرى لهم لكي ينفسوا قليلا من هذه اللوعة التي تدور في كيانهم.
نعم سيدي، لماذا هذا التأكيد على عدد الثلاثة؟ يعني هل الكاتب إذا صح التعبير يتبع مغزى خاصا في التوكيد عليه؟
يعني نحن نرى توظيف أساسي طبعا لعدد الثلاثة في هذه القصة. القصة تدور حول ثلاثة أشخاص كما العنوان وكما نرى أيضا في تفاصيل القصة. البومات التي عشعشت في الغابة ثلاث،
نعم.
قتل ثلاثة قرويين من القرويين طبعا في الغابة حسب الرواية. في الثلاثاء يغيرون ماء،
نعم.
الحمام. عدد سارقي القطعان الذين تكونت حولهم هذه الخرافة التي لفت عقول القرويين أيضا هكذا،
نعم.
عدد ثلاثة هو طبعا يعني عدد تكتنفه رمزية في مختلف الثقافات. الديانات الإبراهيمية هي ثلاث، بعض الابتهالات تتكرر ثلاث مرات أو 33. كلاسيكيا بعض المجتمعات تصنف أو تم تصنيفها إلى ثلاث فئات، الكهنة والمحاربين والعوام. الثالوث المسيحي، الأب والابن وروح القدس أيضا هو شيء معروف. الآلهة الثلاث عند الهندوس، براهما وفيشنا وشيفا وغيرها طبعا من الرموز والدلالات. وبالطبع أن هذه الرمزية تطبع هذا العدد عند بعض الناس بالخرافة، حتى في بعض البلدان يعتبرونه عدد مشؤوم. وبما أن المجتمع في قصتنا هو قروي فهو تواق طبعا للخرافة، إما حياكتها وإما التكلم عنها والخوف منها، وكلاه موجود في سكان هذه القرية كما نستشفه من كلام مردان خان خادم المدرسة. فالقصة طبعا تشبيه مقصود ولربما برأيي يكون سطحي بين المعلمين الثلاثة والبومات الثلاثة التي لم تترك الغابة بعد مقتل 21 شخص هناك، أي في داخل الغابة، ثلاثة منهم من القرية، وطبعا هو عدد 21 أيضا هو مقسوم على ثلاثة أيضا.
نعم، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم فرزدق الأسدي، شكرا على هذا الحضور وعلى هذه الإيضاحات والنقد على قصة كنا ثلاثة للكاتب الإيراني داود غفار زاديغان. مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد نماذج إيرانية. شكرا لحسن متابعتكم، ونشكر ضيفنا الكريم السيد فرزدق الأسدي في هذا الحضور في إذاعة طهران. نعم، وإن شاء الله في الحلقات القادمة سنواصل الحديث في قصص إيرانية أخرى. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 5:01، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:16، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:25. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:29، ومن ثم نقدم إليكم نهج الحياة عند 5:37. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليه عند 5:49، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 6:00.